لا بد ان نعرف ما هو هذا الشيء الذي حرمته الى الابد. فان كان شيئا من المباحات فانه لا يجوز لك. والله سبحانه وتعالى يقول قل من حرم دينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين امنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فإذا كان هذا من الأمور المباحة كالمآكل والمشارب المباحة الحلال فهذا لا يجوز ولا يجوز لك الاستمرار عليه، بل عليك أن تكفر عن يمينك. والتحريم إذا أطلق فهو يمين تكفر. والله سبحانه وتعالى قد قال لنبيه لما حرم الجارية أو العسل أنزل الله عز وجل عليه يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. فالتحريم فيه كفارة يمين. نعم.
يقول رجل صائم وجاء لكي يتوضا للصلاة فإنما تنمض بل يكون يتطورت من الماء فشربها عافية من جوعها.
إن كان فعل ذلك عن غير قصد فلا يضر ذلك بصيامه. أما إن فعل ذلك قصدا فإن صيامه يبطل. إذا شرب شيئا من الماء ابتلع شيئا من الماء عنده فإن كان هذا فرضا فعلي أن يعيد. نعم.
يقول الصلاة حول سيرة الانتقال من الديان إلى السجود على الركبتين أو اليدين نرجو بين أفضل العيد.
هذا ورد فيه حديث النهي عن البروك كما يبرك البعير. والبروك فسر تارة بتقديم اليدين على الركبتين وتارة بتقديم الركبتين على اليدين. ثم هذا التفسير الذي ورد بتقديم الركبتين ورد من طريق محمد بن عبد الرحمن بن ابي ليلى وهو سيء الحفظ، ولذلك قدموا عليه الرواية الاخرى التي فيها تقديم اليدين. هناك جماعة من أهل العلم يقولون أن البروك لا يراد به تقديم اليدين على الركبتين أو العكس، وإنما النهي عن البروك هو معناه النهي عن أن يهجم الإنسان بنفسه على الأرض هجوما بدون روية. وأما إن انتقل من الركوع من القيام إلى السجود بروية فسواء قدم يديه او قدم ركبتيه فالامر في ذلك سهل، وذلك لان الجمل ركبتيه في يديه وهو يبرك على ركبتيه. اما الانسان فركبتيه في رجليه، فالنهي عن البروك هل يقتضي النهي عن تقديم الركبتين او عن تقديم اليدين؟ هذا محل نظر، ويرون ان هذه الاحاديث التي فيها تفسير البروك فيها شيء من الاضطراب او ما اشبه ذلك، فلذلك يرون ان النهي انما هو عن الهجوم فقط وليس عن تقديم اليدين على الرجلين او الرجلين على اليدين. نعم.
دخل وقت الصلاة وأراد القصر بالقصر فلذلك يجب السماع حديدا عن صلبه فما من ذلك جزاكم الله خير.
ان كانت الحصة تنتهي بأول الوقت او وسط الوقت فلا مانع أن تكمل الحصة وتدعو هذا المدرس ومن معه للصلاة وتصلون معا. أما إذا كانت الحصة تأخذ عليك وقتا لا يمكنك أن تصلي إلا في آخر الوقت فهذا لا يجوز ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ويجب التخاطب والتفاهم مع إدارة المدرسة، ولا يجوز لإدارة المدرسة أن تسكت على مثل هذا الخطأ الفاحش، بل عليها أن تنظم أمر من تحت يدها وتأمرهم بالصلاة وتجعل لهم وقتا يصلون فيه، سواء كان في أول الوقت أو في وسط بحسب المصلحة. نعم.
ما حكم الصلاة على السجاد والفروض المنبوذة سواء داخل المسجد أو خارجه؟
الحقيقة أن النبش الذي يلهي هذا يقال بكراهته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى في خميصة لها أعلام فجذبها بعد الصلاة وقال اذهبوا بهذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم، وفي رواية أنه نظر إلى أعلامها فلما انتهى من الصلاة قال إنها ألهتني آنفا عن صلاتي. فإذا وجد الإنسان شيئا لا نبش فيه فحسب، أما إن كان السجادة منبوشة والفرش في المسجد منبوش والمسجد نفسه منبوش والبيت منبوش وكل شيء منبوش فلا حول ولا قوة إلا بالله، يتوكل على الله ويحاول أنه يجاهد نفسه. نعم.
ظهر خلاف بين العلماء حول الصلاة على رسول صلى الله عليه وسلم من ناحية الوجود وعدم مجيء وحده.
هناك خلاف في هذا الوجوب، الوجوب لا شك فيه، لكن هل هذا الوجوب كلما ذكر أو هذا الوجوب للعمر مرة كما يراه بعض أهل العلم، أو هذا الوجوب في كل صلاة كما يراه بعض أهل العلم، هذا محل نظر. والذي يظهر من الأدلة أن من ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصلي عليه فإنه قد تحرم للإبن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول رغم أنف رغم أنف رغم أنف، قالوا من يا رسول الله؟ قال رغم أنف من ذكرت عنده فلم يصلي علي، ورغم أنف من أدرك والديه أحدهما أو كلاهما فلم يدخلاه الجنة، رغم أنف من أدركه رمضان ثم خرج ولم يغفر له. وفي رواية أنه رقى درجة من المنبر فقال آمين، ثم رقى الدرجة الثانية وقال آمين، ثم رقى الدرجة الثالثة وقال آمين، ثم أخبر بأن جبريل أتاه وقال له يا محمد رغم أنف من ذكرت عنده فلم يصلي عليك قل آمين، قال فقلت آمين، رغم أنف من أدرك والديه أحدهما أو كلاهما فلم يدخلاه الجنة قل آمين، فقلت آمين، رغم أنف من أدرك رمضان ثم خرج ولم يغفر له قل آمين، فقلت آمين. فهذه الأدلة تدل على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حينما يذكر، فإذا ذكر وجب على السامع أن يصلي عليه صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
يقول قضية الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحيانا أركع للنوم وأنا لم تكمل قراءة الفجر. فإن تأخرت أخشى ركعة النوم من الركوع. لأن ركعت أخشى أن تكون طلبين الجوع. نعم.
لا شك أن كثيرا من الأئمة ابتلوا بالتخفيف الفظيع الذي يجعل المأموم مرتبكا في صلاته. والفقهاء قالوا انه اذا بقي على المأموم لقراءة الفاتحة فليكملها بشرط ان يلحق الامام ولو في السجود حتى اذا لم يدركه في الركوع فليركع وليلحقه في السجود. وإذا لحقه في السجود فإنه يعتبر قد أدرك. هذا قول لبعض الفقهاء وأظنه في مذهب الشافعية. فإن كان وأنت تجبر على أن تدركه الركوع والسجود فلا بأس. أما إن كان يسرع بالركوع والسجود كما يسرع بالقراءة وقد تشك هل قرأ الفاتحة أو لم يقرأها ففي هذه الحالة إذا كان هذا الإمام صلاته وعجلته مخلة لا مانع أن تفارقه إذا كنت ترى أنه لا يمكنك أن تؤدي الأركان معه. نعم.
يقول مما لا شك فيه أن بلوغ البصر يختلف باختلاف الأحمال. والآن مع تقدم العلم أصبح الأطباء ينظرون بلوغ الحيوانات إلى البشر. كالفيل مثلا تبدل إلى قلبه إلى الإنسان. فمن كذلك أن قلب المسلم يختلف عن قلب الكافر. فما رأيكم في نقل قلب كافر إلى مسلم؟
هذه مسألة قد سئل عنها غير من أهل العلم وأنا كنت متحيرا فيها. ولكن الذي تبين لي مؤخرا أن القلب وعاء. وعاء بما يدور في العقل. فليس معنى ذلك أن القلب وحده هو محل العلم والفكر وما أشبه ذلك. ولكن القلب هو وعاء تمر فيه الوساوس وتمر فيه الخواطر وتمر فيه المعلومات ولكنها تختزن في الدماغ. فمن هذه الحيثية لا أرى مانعا من ولا يظهر لي منعا من ذلك إن كانت المصلحة اقتضت ذلك. والله أعلم. علما بأن الذين يزرع لهم القلب غالبا أنهم لا يعيشون أكثر من 40 يوما أو ما أشبه ذلك. يعني مدة قليلة. نعم.
أنا شاب كنت أرسل في هذا المركز واستفدت فائدة كبيرة. ولكن عندما أعود إلى البيت لا أجد من يعينني ويذكرني إلى نسيت. فأوصيني جزاك الله خيرا.
أوصيك أن تكون مع كتاب الله ومع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع كتب العلم التي لا تملك. فالكتاب جليس لا يمل جليسا. فأنت إذا كنت مع الكتب النافعة لا الكتب غير النافعة. أما الكتب غير النافعة فهي تضر ولا تنفع. ولكن الكتب النافعة من كتب التفسير والحديث والتوحيد وقراءة التاريخ وما أشبه ذلك مما فيه مواعظ وعبر فهذا هو الذي ينفع. ولا مانع أن تنشط نفسك وقلبك بقراءة شيء من الشعر أو كتب الأدب التي فيها القصص الأشياء التي تريح. هذا يستعمله طالب العلم كشيء يتقوى به ويعينه، ولا يكون هذا هو المقصد الوحيد يحصل قراءته على الكتب التي فيها الضحك، فيها الشيء الذي لا ينفع، أو القصص التي لا تفيد، قصص الكاذبة. فهذه ينبغي لطالب العلم أن يجتنبها. نعم. ثم عليك بالمساجد، وعليك بغشيان مجالس أهل العلم ولقاء طلاب العلم المستقيمين والتذاكر معهم في العلم وهكذا. لعل الله سبحانه وتعالى يعينك إن شاء الله.
يقول إذا سرد أحد مالا فبنى به مسجدا، هل صاحب المال له أجر في ذلك؟
الذي يسرق المال أو يأخذه من طريق محرمة ثم ينفقه في وجه خير، هذا ليس له أجر في ذلك، وإنما أجره لأصحابه. وعلى العبد أن يتقي الله عز وجل في كسب المال وفي إنفاقه. يا حبذا لو كان هذا المال من حلال وأنفقه في هذا الوجه فهو أمر حسن وطيب، لكن المصيبة أن يكون هذا المال من وجه حرام، فمثل هذا ليس له فيه أجر والعياذ بالله، ولكن أجره لصاحبه. وقد حكي أن زبيدة رحمها الله وكانت من نساء الخلفاء المتصدقات، وكانت تنفق في أوجه البر، ومن الأعمال الخيرية التي عملتها العين التي أجرتها إلى مكة المعروفة بعين زبيدة، وهي باقية إلى هذه الأيام فيما أظن، وإن كان الاحتياج إليها الآن أصبح قليلا. فيروى في كتب السير التاريخ في البداية والنهاية أنها رؤيت بعد موتها، فقيل لها ما فعل الله بك؟ قالت غفر لي ورحمني. فقيل لها بماذا؟ يعني بالمال الذي كنت تنفقينه؟ قالت هيهات، ذاك شيء ذهب إلى أصحابه، ولكن غفر لي بركعات كنت أركعها في السحر. تقول أن المال والإنفاق الذي أنفقته ذهب إلى أصحابه لأنه كان يدبى من الناس، لكن نفعني الله بركعات كنت أركعها في السحر. نعم.
ما رأيك بين مسك ذكره أو بدره ومتوطن؟
إن مسه من دون حائل فوضوءه ينتقل، وإن مسه بحائل فلا ينتقل وضوءه على القول الأرجح، لأن هناك حديثان مختلفان في هذه المسألة. حديث طلق بن علي، وكان هذا الرجل من المسلمين القدامى واشترك في بناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء حديث عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مسك الذكر فقال إنما هو بضعة منه، وجاء حديث آخر عن بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ. فعندما اختلف هذان الحديثان كان للعلماء فيهما مسالك. مسلك النص ومسلك الترجيح مسرق الجمع. أما الحنفية فقد ذهبوا إلى حديث سلط بن علي إنما هو بضعة منه، وقالوا إذا مس الإنسان ذكره سواء كان لحائل أو بغير حائل فإن وضوءه صحيح ولا ينتقل. وأما غيرهم فقد سلكوا في هذين الحديثين مسالك، منهم من رجح وقال أن حديث بسرى أرجح من حديث طلق بن علي من حيث الصحة وله شواهد، ومن ناحية أخرى فهو أحوط. ومسلك النسخ فقالوا أن حديث بسرى متأخر لأن بسرى من مسلمة الفتح وطلق بن علي من المسلمين القدامى، وإذا جاء حديث عمن تأخر إسلامه يكون ناسخا وليس بمنسوخ. فإن ذهبنا إلى النسخ فحديث بسرى ناسخ لحديث طلق بن علي، وإن ذهبنا إلى الترجيح فإن حديث بسرى أرجح من حديث طلق بن علي. هناك مسلك ثالث متوسط وهو مسلك الجمع، قالوا إن حديث طلق بن علي يحمل على مس الذكر بحائل، وحديث بسرى يحمل على مس الذكر بدون حائل، وهذا الجمع لعله هو الأولى والأرجح والله أعلم.
يقول امرأة كانت مريضة في رمضان فلم تنقطع صيامه واستمر المرض بأبوها سنتين، فما لها
حلول؟ إن كانت تمكنت من القضاء أي صحت في غير رمضان وتمكنت من القضاء فلم تقضي فيقضى عنها الذي لم تصمه. أما إن استمر بها المرض استمرارا متواصلا ومرضا مجنفا لا يمكن معه الصوم فليس عليها شيء إن شاء الله.
ما القول الصحيح من أراد أن يصوم 6 شوال وعليه جراء في رمضان؟ هذا يقول أن يصوم 6 جراء أم جبهي أيام؟
هذا لأهل العلم فيه رأيان. رأي يقول أنه لا يجوز تقديم النافلة على الفريضة، ورأي يقول أن الست مثلا اليوم عاشوراء أو العشر من ذي الحجة اليوم عرفة هذه فرص للمسلم يتطوع فيها، فإن جاءت هذه الفرصة وعليه صيام من رمضان فإذا قدم القضاء فاتته هذه الفرصة علما بأن القضاء وقته موسع. إذن فما دام وقته موسع فإنه لا مانع أن يتقدم عليه هذا التطوع الذي وقته مضيق. وأنا أجدني أميل إلى الرأي الأخير أكثر من الأول باعتبار أن قضاء رمضان وقته موسع في السنة كلها، لكن لو قلنا أنه لابد من تقديم القضاء على التطوع يحرم المسلم فرصا عظيمة تفوته ولا ترجع عليه. نعم.
إذا لحق رجل ركعتين من صلاة العشاء ثم كمل الأول ركعتين وحين تكميلها دخل رجل متأخر، فهل يجوز لرجل متأخر أن يصلي مع بني تكمل ركعتين أم لا؟
يجوز ذلك على القول الأرجح، وبعض أهل العلم يرون أن من دخل في الصلاة بنية أنه مأموم فإنه لا يجوز أن يتحول إماما، ولكن القول الذي تطمئن إليه النفس وتؤيده الأدلة أنه لا مانع أن يدخل الإنسان في الصلاة بنية أنه مأموم ثم بعد ذلك يتحول إماما، أو بنية أنه إمام ثم يتحول مأموما، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج إلى بني عمرو بن عوف يصلح بينهم ورجع وقد دخل الناس في صلاة العصر وأبو بكر يصلي بهم، عند ذلك اخترق الصفوف حتى وصل إلى الصف الأول، تصفق الناس بأبو بكر فالتفت وكان لا يلتفت، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه رجع القهقراء وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أشار إليه أن يثبت مكانه، ولكنه أبى وتأخر وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، فأبو بكر دخل إماما وتحول مأموما. وفي مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما في صلاة الصبح والناس يصلون وأبو بكر يؤمهم، فعند ذلك جلس عن يسار أبو بكر فجعل الناس يصلون بصلاة أبي بكر، فأبو بكر يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فأبو بكر دخل إماما وتحول مأموما. عكس ذلك عندما طعن عمر رضي الله عنه فأخذ بيد عبد الرحمن بن عوف وقدمه وأكمل بهم الصلاة، دخل عبد الرحمن بن عوف مأموما ثم تحول إماما. فالذي يظهر من الأدلة جواز ذلك. أما الحديث الذي يعتمدون عليه وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فالمراد بالاختلاف اختلاف في الأفعال لا في النيات. نعم.
بدون فضول بشيء أنا شرك وأسمع العلماء والأطباء المتحملين يقولون أكثر من مثل هذه من اللذات، وأنا لم أعرف ماذا أقول، هل أقول اللهم أنعمتني أم ماذا أقول؟
التمني للموت أو الدعاء به لا يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يتمنين أحد الموت لضر نذر به، فإن كان ولا بد فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. ولكن معنى أكثر من ذكر هذه اللذات يعني تتذكر في نفسك بأن الموت واقع عليك وأنك ستموت وستحاسب، فإذا تذكرت هذا التذكر نفعك، يخفف من حدة التوتر عندك سواء كان بالشهوة أو بالطمع أو الهوى أو ما أشبه ذلك، كل ذلك يخففه عندما تتذكر الموت. فالتذكر معناه بالقلب، ولا مانع أن تذكر بين أصحابك أننا سنموت وبعد الموت سنبعث وبعد البعث سنحاسب وبعد الحساب لا بد أن نجازى، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وأن ما بعد الموت لا بد أن يكون مقدمة لما هو في القيامة، إما نعيم وإما عذاب. لا مانع أن تتذاكر مع إخوانك أو تقرأ في الكتب التي فيها ذكر الموت وذكر الجزاء والحجاب والنعيم والعذاب والحوض والجنة والنار وما أشبه ذلك. هذا هو الذي ينفع. نعم.
يسوى الإيمان بالرسول والمؤمنين فيهم وكبرت تربية الإحرام ثم ركعت ورفعت النام بدل أن تسبح الله فأنت كبر هذه ركعة أن يجب عليها ثلاث مرات.
إذا لم تلحق مع الإيمان وتسبح قبل أن يتحرك الإيمان بالرب فإن ركعتك غير صحيحة وعليك أن تعيد الركعة وإن فات وقتها فتعيد الصلاة.
إذا وضع الرجل على جبهته وهو صائم في يوم عاشوراء هل عليه جزاء من وضع على جبهته في نهار رمضان؟
لا، يعتبر قد أفطر وبطل صومه ولا يجب عليه شيء كما يجب في رمضان. نعم.
يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجزاك الله من كل الجنون والإسلام. أما سؤالي فهو إذا سكت عليك شيء في الحمام وأصابته نجاسة فما هي طهارته؟
طهارته أن تغسله حتى ينظف. فإن كان هذا الشيء يعني مأكولا أو كسوات فلا تأكله مرة أخرى. ينبغي أن تتركه. وأما إذا كان شيئا آخر محمول كساعة مثلا أو مفاتيح أو ما أشبه ذلك فعليك أن تغسلها وتعيد غسلها حتى تنقى وتتأكد من نقائها ونظافتها ولا مانع أن تأكلها.
هل يشترط عدد
الغسل؟ لا، عدد الغسلات إنما يكون في بلوغ الكلب، أما غيره فالغسل حتى ينقى بدون عدد.
ما حكم النباش؟ وهل هذه حقيقة أم كذب؟
النباش هذا أمر يشاع ويحكى وبالأخص في جبال اليمن، وورد في هذا حديث ضعيف في الجامع الصغير: لعن الله المختفي والمختبئ. وفسر المختفي والمختبئ بالنباش. هل يراد بهذا النباش هو الذي ينبش القبور عن الموتى ليأكل الموتى كما يقول هؤلاء، أو الذين ينبشون القبور عن الموتى ليأخذوا الكفن؟ فقد كان من الناس من ينبش الموتى ليأخذ الكفن والعياذ بالله، فهذا لا شك داخل في هذا اللعن، مع أن الحديث ضعيف. وفي شرح المناوي على الجامع الصغير قال: المختفي والمختفية نوع من الجان يقال له النباش بجبال اليمن أو كلام نحو هذا، لأني مررت عليه قديما قبل أكثر من 30 سنة. وهذا يدل على أن هذه الإشاعة بلغت إلى أولئك الناس الذين في الشام أو مصر أو ما أشبه ذلك. وعلى كل حال فأنا قد سألت جماعة من طلاب العلم، سألت بعضهم، رجل كان طالب علم عندنا وهو تبين عليه الاستقامة والصدق وهو من جبال الشرف، وهذه الجبال هي الجهة التي يذكر فيها النباش، فسألته هل هذا حقيقة الذي يشاع ويذكر عن النباش وأنا أسمعه؟ قال: إنك إذا نظرت وسألت الموثوقين من الناس لا تجد أحدا منهم يصرح بأنه قد رآه أو سمعه أو ما أشبه ذلك، ولكن الإشاعات من أناس من العوام الذين لا يوثق بكلامهم. فعلى كل حال، فإن كان مثلا هناك نوع من الشياطين تقول للناس هذا الكلام او تخاطبهم او ما عدا ذلك، فليس معنى هذا انه لا بد ان يحتفل عنه ويعلم يوم موته. يقولون انه اذا تحلى بك وقال حلفت بك وبرميتك فيعلم يوم موته وياتي ويحضر قبره وياخذ منه ويرحب الى اولاده وياكلونه. هذا الظاهر انه كلام لا صحه له، والله اعلم.
ما رايكم في الرب المستورد من الخارج من الدجال وغيرها ومكتوب عليه مرضوح على الطريقه الاسلاميه؟
لينظر في هذه اللحوم المستورده من اين وردت، فان كان وردت من بلد اسلامي اكثر اهله مسلمين ولم يكن متقدما بالتكنولوجيا على ما يقولون، بل هي من الدول النامية التي يعتمد الذبح فيها على الأيدي، ففي هذه الحالة يؤخذ على ظاهره. كمثلا البذور المستوردة من تركيا، أما إذا كان هذه اللحوم من بلد شاعت فيها التكنولوجيا وهي كثيرة كالبلدان المتقدمة مثلا كالدول الأوروبية وإيريكا وما أشبه ذلك، أو بلد مثلا أهله أغلبهم لا يدينون بدين الإسلام وليس من أهل الكتاب، بل أهله إما إباحيين أو وثنيين او ملحدين او ايها ذلك، ففي هذه الحالة ينبغي للمسلم ان يتنزح مثل هذا، فلا يعتذر بقولهم انه ذبح على الطريقة الاسلامية فهم يكذبون علينا. واذا كانوا قد كذبوا في الحوت وكتبوا على علب الحوت قالوا انها مذبوح على الطريقة الاسلامية، ظنا منهم ان الحوت يذكى كما تذكى الماشيه، فلا شك انهم كاذبون في غير هذا.